الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في قراءة منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلمه. فقد تقدم معنا فيما مضى ما يتعلق بالإحرام ومحظوراته، ونواصل الحديث في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يفعله الإنسان بعد إحرامه، وهو الإكثار من التلبية. وكانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يلبون بتلبيات أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينكر عليهم. فكان أحدهم يقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، ويقول غيره تلبيات أخرى. فأي صيغة من صيغ التلبية مجزية ولا حرج على الإنسان فيها، وإن كان الأولى البقاء على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يبدأ يلبي؟ يبدأ بالتلبية من إحرامه، فبمجرد إحرامه ودخوله في النسك يستحق له التلبية، وتنتهي التلبية بالنسبة للمعتمر بالطواف، فإذا ابتدأ الطواف توقف عن التلبية. وأما بالنسبة للحاج المفرد أو القارن فإنه يستمر بالتلبية حتى رمي جمرة العقبة في يوم العيد، حتى رمي جمرة العقبة في يوم العيد، فيلبي في منى يوم التروية، ويلبي في مكة قبل ذلك، ويلبي في عرفة، ويلبي في المزدلفة، ثم حتى يصل إلى منى، فإذا ابتدى برمي جمرة العقبة توقف عن التلبية وانتقل إلى التكبير. وبحث المؤلف في معنى التلبية وأنها الإجابة بعد الإجابة، كأنه يقول إني يا رب مجيبك مرة بعد مرة مستمر على ذلك. وذكر استحباب رفع الصوت بالنسبة للرجال، لكن لا يلبون جماعة، وإنما يلبي كل واحد وحده. فلم يكن التلبية الجماعية معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلبي ويرفع صوته، وذاك يلبي وحده ويرفع صوته. أما التلبية الجماعية فهي غير مأثورة، ومن ثم فإنها بدعة. والمرأة لما كان يستحب لها الستر استحب لها ترك رفع صوتها، وإنما تسمع نفسها ورفيقتها. والتلبية هي الذكر المتعلق بالمحرم، ولذلك حسن منه تكراره، وخصوصا عند تغير الأحوال. إذا فرغ من التلبية هل يدعو الله؟ بعض أهل العلم قال بأنه يدعو الله، وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام الشافعي لكنه ضعيف الإسناد جدا، فلا يصح أن يعول عليه. ومن ثم فإن الأظهر هو ألا يعتقد خصوصية ما بعد التلبية بالدعاء. إن دعا بدون ترتيب مسبق ولا اختيار فلا حرج، أما أن يجعل ذلك راتبا وأن يجعله مقصودا فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يقصر في مكان
قال المؤلف هنا في بيان محظورات الإحرام الطيب. تقدم معنا من محظورات الإحرام لبس المخيط في بدن الرجل وفي يد المرأة ووجهها. تقدم معنا من محظورات الإحرام تغطية الرأس. ونواصل الحديث عن محظورات الإحرام، وكان منها الطيب. فبعد الإحرام لا يتطيب المحرم لا في بدنه ولا في ثيابه، ولا يتعمل شم الطيب. ومن هنا فلا يستعمل الدخون، ولا يستعمل أنواع العطورات. وأما بالنسبة للصابون ونحوه فهذا إن كان فيه روائح عطرية لم يجوز استخدامه. وأما الدهن أو الدهن في استعماله في الرأس أو في البدن، أما الدهن في رأسه أو بدنه في الزيت والسمن فهذا إن كان فيه روائح عطرية منع من المحرم في الإجماع وعليه فدية فيه. وأما إذا لم يكن فيه روائح عطرية فقد وقع الخلاف فيه، وذلك أن بعض الفقهاء قالوا هذا من الترفه والمحرم ممنوع من الترفه، وأجازه آخرون قالوا لأنه لم يرد في شيء من النصوص المنع منه، لعل هذا القول أظهر. المحظور الرابع تقليم الأظافر، فالمحرم لا يقلم شيئا من أظافره ولو كان دقيق. وأما الأمر الخامس فهو قطع الشعر، فالمحرم لا يجوز له أن يقطع شيئا من شعره، سواء شعر رأسه أو شعر بدنه أو شعر وجهه. هل يجوز للمحرم أن يمتشف بالمشط؟ نقول نعم، يجوز له أن يمتشف بالمشط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة أن تنقض شعر رأسها وتمتشف. لو سقط شعر حينئذ قلنا هذا الشعر لم يسقط من الانتشار، هو ساقط في الأساس والمشط أخرجه. مرات قد يحتاج الإنسان إلى أخذ أو حلق جزء من شعر رأسه من أجل أخذ دم أو خياطة جرح أو إجراء عملية أو احتجام، فالجمهور يقولون إذا فعله محتاجا إليه وجب عليه فدية الأذى. وهناك قول لبعض التابعين اختاره المؤلف لأنه لا يجب عليه شيء، استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن هذا إلا مع حلق بعض الشعر. قال يدلك من الأمور التي تباح للمحرم أن يغتسل، فيجوز له أن يغتسل من الجنابة أو من غيرها، ومن هنا لا حرج على المحرم في أن يخلع ثياب الإحرام من أجل الاغتسال، ولا حرج عليه في أن يستبدل ثياب الرداء والإزار الإحرام. قال ويقتصد، المراد بالقصد هو إخراج الدم من بقية البدن غير الرأس، فلو أراد أن المحرم أن يتبرع بدمه جائز، ولو أراد أن يحلل سواء كان دم التحليل قليلا كما في تحليل السكر أو كان كثيرا كما في التحليل بغيره من الأمراض، فإنه يجوز للمحرم. من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، ولو عقد نكاحا فإنه نكاح باطل، ومعنى ذلك أنه لا يكون زوجا ولا يكون وليا في عقد النكاح ولا يكون شاهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني أنه لا يتزوج بنفسه ولا يتولى تزويج موليته، وهكذا أيضا لا يخطب. والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله هنا لا رفث تشمل أمور النساء، والقول بأن المحرم لا يعقد عقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. المحظور الآخر من محظورات الإحرام الصيد، فإن المحرم ممنوع من صيد الحيوانات البرية سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، فلا يصيد الصيد ولا يعين عليه ولا يشتريه وهو محرم ولا يقبل الهبة المهدية له، هذا إذا كان في البر. أما حيوانات البحر فإنه يجوز للمحرم أن يصطادها. وبالنسبة للشجر خارج حدود الحرم يجوز للإنسان للمحرم أن يقطعها، لذلك يجوز للمحرم في عرفة أن يقطع من أشجارها لأن عرفة ليست بحرم. أما داخل الحرم فلا يجوز لا للمحرم ولا لغير المحرم أن يقطع شيئا من أشجارها سواء كان حاجا أو غير حاج، حتى لو قدر أن بعض نباتاتها مباحة امتنع من قطعها. قال وأما غروس الناس وأشجارهم وما في مزارعهم فهذه يجوز لهم أن يأخذوا منها. أما إذا كان الماء في برك مكة، إذا كان هناك ماء في برك مكة داخل حدود الحرم وفيها السمك، حينئذ نقول هل يجوز له أن يصطاد هذا؟ ميل شيخ الإسلام إلى أنه إلى أن المحرم لا يصطاد من صيد البحر الذي داخل حدود مكة، وهكذا لا ينفر صيده، يعني لا يقعده ليحرك مكانه. فمكة حرم، وبالتالي لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها. قال المؤلف: وكذلك المدينة، فإن فيه حرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. والمدينة قرابة العشرين، والمدينة التي هي حرم قرابة 20 كيلو ب20 كيلو، وحدودها اللابتان، وهما أرض فيها حجارة سود يصعب قطعها، وهي قرابة 20 كيلو كما تقدم في 20 كيلو. قال: وهو من عيد إلى ثور، وهما جبلان حول المدينة. كان بعض الفقهاء قد شكك في صحة النقل وظن أن عيد وثور من جبال مكة، ثم بعد ذلك تبين أن هذين الجبلين من جبال المدينة وأن لهما أشكال مماثلة لما ذكر في هذا الحديث. قال: وثور هو جبل من ناحية أحد، ولا يصاد صيد الحرم في المدينة ولا يقطع شجرة. أما بالنسبة للحشيش والأعلاف فلا بأس أن تأكلها البهائم، ولا حرج عليهم في هذا، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم بهائم وكانوا يرسلونها فتأكل من هذه الحشائش والأعلاف. إذا ما الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة؟ هناك فروقات، منها أنه في مكة لو أهدى له إنسان هدية من الصيد وجب عليه أن يطلقه، أما في المدينة فإنه لا يجب ذلك. هل هناك مواطن تعتبر حرم لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يعرض شوكها؟ قل: هذا خاص بحرم مكة وحرم بيتي وحرم المدينة النبوية، وأما ما عدا هذين المكانين فإنه لا يصح أن يجعل حرما. وقد تنازعوا في وادي وج، وقد ورد في بعض الأخبار أنه آخر ما نزل، وورد أنه قد قبر فيه كذا وكذا نبي، وورد أنه أن موسى عليه السلام المقصود أنه لا يوجد حرم إلا مكة والمدينة. وادي وج هذا في الطائف، وورد أنه فيه فضائل لكن لا تثبت، ورد أنه آخر ما خلق من الأرض لكن لا يثبت شيء. ومن هنا فالصواب أن وادي وج هذا ليس بحرام. ثم استثنى المؤلف ما ليس بصيد فإنه يجوز قتله إذا كان مؤذيا. فالحيوانات المؤذية إما بعادتها بطبعها كالحية والعقرب والكلب العقور، فهذه يجوز للمحرم أن يقتله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 5 يقتلن في الحل والحرم. والنوع الثاني المؤذي، هو لا يؤذي بعادته وطبيعته، لكن طرأ عليه ما جعله يؤذي، فهذا إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله شهيد الحديث. أما بالنسبة للبراغيث والبعوض والنامس فإنه يؤذي، فإذا كان كذلك فيجوز له أن يبعده عن نفسه، ويجوز له أن يقتله ولا شيء عليه. وهكذا أيضا القمل فإنه يجوز قتله حتى للمحرم، ويجوز إلقاؤه في الأرض، هكذا. أما بالنسبة للحيوانات التي لا يجوز أكلها لكنها لم تعتدي عليه فإنه لا يتعرض لها، فإن تعرض لها فقتلها لم يجب فيها شيء، يظهر قولي العلماء. وأما التفلي وهو إخراج القمل من الرأس بدون التأذي فهو من الترفق فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. كذلك من محظورات الإحرام الوطأ، فلا يجوز للمحرم أن يطأ، فلو قدر أنه وطئ ما بين إحرامه وبين تحلله الأول وجب عليه إكمال حجه، ووجب عليه بدنه يذبحها ويطعمها مساكين مكة، ووجب عليه أن يحج من السنة القادمة. إذن الجماع حرام، مقدمات الجماع حرام، ومن هنا فإنه لا يتمتع بقبلة ولا بمس يد ولا بنظر يكون بشهوة. لو قدر أنه جامع فسد حجه، أنزل أو لم ينزل. لو قدر أنه أنزل بغير جماع، كما لو قبل أو كرر النظر، فحينئذ الصواب أنه لا يفسد حجه. وماذا يجب عليه؟ قال بعض الفقهاء: يجب عليه بدنة، وقال بعضهم: يجب عليه سبع بقرة أو سبع ناقة، سبع ناقة سبع بعير. وهناك قول ثالث بأن الواجب على فدية أداء يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. Thank you.
وقال Thank you.
هذا الفصل متعلق بما يفعله حال إحرامه، ما يجوز له، ويظن بعض الناس أنه غير جائز، كما أن فيه سياق بعمرة النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه وسعيه قبل الحج. من أين يدخل مكة؟ الأظهر أن الحاج يختار الطريق الذي يكون أسهل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق الهدى ليس لذات المحل، وإنما لأنها أسهل لمن قدم من المدينة. ودخل من باب بني شيبة ولم يقصد ذلك، وإنما دخله لأنه أهول له. ومن هنا فإن الحاج والمعتمر يدخلان المسجد من أي باب، ينظر الباب الذي هو أسهل عليه فيدخل معه. وذكر المؤلف ما يتعلق بالمساجد التي في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي عرفات، فيقول بأنها مثلثة. وقد ورد في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما. وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يقال من كان سيطوف بالبيت عند دخوله فإنه يبتدئ بالطواف ولا يقدم عليه عملا لا تحية مسجد ولا غيره. عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة اغتسل قبل أن يدخل مكة، بات بذي طوى وهو مكان يقال له الزاهر في يومنا هذا أو على أطراف الزاهر، والزاهر الحي في مكة لا زال معروفا. المبيت في ذي قوى هل هو سنة أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه مستحب، والأظهر من قول أهل العلم بأنه غير مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك المكان بنفسه، وإنما بات فيه ليكون أقوى له عند أدائه لنسكه. دخل المسجد يبدأ بأي شيء؟ بالطواف، يبدأ بالطواف، يبتدي من الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبل فعل، وإلا استلم بيده وقبل يده، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يشير إليه. يجعل البيت في الطواف عن يساره، لو جعله عن يمينه لأدى ذلك إلى مخالفة السنة، وقال الجمهور بأن هذا يبطل السعي. قالوا يجعل البيت عن يساره، وبين الصفا بين الركن اليماني والحجر الأسود يجوز أن يستمر على رمله، على رمله. إذا استلم الحجر الأسود ماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كلمة وفاء بعهدك لم ترد في الحديث. الروايات التي بين أيدينا في كتب الحديث ليس فيها هذا اللفظ، ووفاء بعهدك. فيطوف سبعة أشواط يدخل حجر إسماعيل في طوافه. وذلك لأن بعض حجر إسماعيل من الكعبة، فلو دخل بين الكعبة وبين حجر إسماعيل معنى أنه لم يطوف بجميع الكعبة. هذا معنى قوله الله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. ماذا يستلم من الأركان؟ يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود. أما ركن البيت الشمالي سواء كان شرقيا أو غربيا فإنه لا يقبل ولا يماس ولا يستلم. لماذا استلمنا الركن اليماني والحجر الأسود دون الركنين الشاميين؟ لأمور: الأول عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والثاني أن أجزاء الكعبة الشمالية ليست الحد الفاصل للكعبة، لأنهم عند بناء الكعبة قصروا في بناء الكعبة، من ثم فجزء من حجر إسماعيل تابع للكعبة. فإن قال قائل إن صليت فيه أكون قد صليت الكعبة؟ نقول نعم. فإن قال إلى أين أتجه؟ أنا في القبلة حكما، فهل يصح نعطي البناء الذي بالكعبة ظهر؟ نقول لا، لأن لا بد لمن صلى في الكعبة أن يكون أمامه سترة منها. من هنا لو كان الباب مفتوحا لم يصح أن يصلي في الكعبة ووجه جهة الباب. إذا عرفنا السبب بتقبيل الركن اليماني في استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود دون الركنين الشاملين. هكذا لا يشرع استلام شيء مما في البيت، لا مقام إبراهيم ولا الصفا والمروة، كل هذا من البدع استلام وظن أنه قربة لله. وهكذا أعمدة المسجد ودرج المسجد ما يمس ولا يلمس ولا يتقرب لله بمسه، لا يتقرب لله بمسه. هل يتعلق بستار الكعبة أو لا يتعلق به؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه لا يشرع. إن قال قائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، إلى ابن خطل في هذه الحادثة مشرك، وكان أهل الشرك يعتقدون أن التعلق بأستار الكعبة يفيد وينفع، فكانوا لذلك يتعلقون بأستارها. والأظهر أنه لا يحل التعلق بأستارها، وذلك لمعاني. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، فلم يكن يتعلق بأستار الكعبة، ولا فعله صحابة. والأمر الثاني أن الله قد تكفل بإجابة الدعاء في كل مكان، فلا خاصية لهذا المكان حول الكعبة لهذا الباب. والأمر الثالث أنه يخشى أن يكون ذريعا لأن تتعلق القلوب بستارة الكعبة أو بحجارة الكعبة. ومن هنا فإن الصواب عدم جواز التعلق بستار الكعبة، وأن ذلك من البدع. لكن المسألة ليست قاطعة، هي محل الاجتهاد. والطواف بعد أن يصل الإنسان البيت يطوف، والطواف خاص بالكعبة، لا يجوز أن يتقرب لله بعبادة الطواف أبدا في مكان آخر غير المسجد الحرام. المسجد هذا كبير، فلو قال قائل أنا سأطوف به تقربا لله، قيل هذا شكمة بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل الشريعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن كان يطوف لله في هذا المسجد فالطواف بدعة، إن كان يطوف به تقربا لغير الله كما يطوف بعضهم بقبور الأولياء تقربا لهم فهذا الشرك أكبر، إن صرف عبادة الطواف لغير الله فيكون شركا. قال المؤلف: أما الطواف بذلك لمقام إبراهيم مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب يطلب منه تب إلى الله فإن تاب وإلا قتل. من هذا البدع الشادروان هو البناء الصغير حول الكعبة يدور عليه. عرفتم الشادروان؟ بجوار الكعبة مباشرة هناك جزء مرتفع فيه رخامة مائلة، فيتمكن الإنسان من الوقوف عليها إلا بجهد قليل، هذا يسمى الشادروان. يدور على الكعبة من جميع جهاتها. إذا طاف بالبيت على الشادروان فبعض الفقهاء يقول لا يصح طوافه لأن الشاهد هو من الكعبة، ومن ثم لم يصح بالكعبة كاملة. والقول الثاني بأنه يصح لأن الشاهد هو خارج الكعبة، من ثم يصح الطواف فيه. ولعل هذا القول أظهر، لأن الشاذ الوان هذا فعل بمثابة عمل وأساسات من الكعبة وليس من الكعبة. ابتدأ الطواف، عند ابتداء الطواف استحب له الاطباع قبل أن يطوف، والاطباع أن يظهر كتفه الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت يده اليمنى، ويجعل طرف الرداء على كتفه الايسر. هذا الاقتداء. متى يشرع؟ قبل هذا الطواف. هذا الطواف يكون طواف قدوم بالنسبه للمفرد والقارن، وطواف العمره بالنسبه للمعتمر والمتمتع. الاطباع سنة، لو تركها الإنسان لم يلحقه شيء. ويستحب كذلك الاطباع في الأشواط السبعة كلها، إذا فرغ من الطواف يعيد الرداء على ما كان عليه لتغطية كتفيه. كذلك يستحب الرمل، المراد بالرمل الإسراع في المشي، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشي بينهما، هذا في عمرة القضية في سنة 7. ولذلك استحب طائفة أن يكون الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وقال آخرون بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل من الحجر الأسود حتى الحجر الأسود، ومن ثم قالوا يرمل في جميع الشوط. إذا عجز عن الرمل فإنه يتركه ولا شيء عليه، لكن لو خير بين أمرين، إما أن يقرب من الكعبة والقرب من الكعبة فضيلة ويترك الرمل حينئذ، أو أن يبعد عن البيت عن الكعبة فيرمل، فنقول بعده من البيت مع الرمل أفضل من القرب بدون الرمل، لأن العبادة المتعلقة بالصفة أو الصفة المتعلقة بالعبادة أولى بمراعاتها من المكان. قال ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم. كان في الزمان الأول زمزم قد وضعت في بناء وله قبة، وكانت وراء مقام إبراهيم، من أراد أن يشرب أو أن يتوضأ دخل فيها، ثم بعد ذلك أزيلت وسهل للناس استعمال الماء. إذا صلى في الحرم فإن الناس يمرون من أمامه لأنه ما هو طواف، ولذلك جمهور أهل العلم أو طائفة كثيرة من العلم على أن مكة ليس فيها أو لا يأتي فيها حكم المرور بين يدي المصلين. ماذا يفعل في هذا الطواف؟ يكثر من ذكر الله والدعاء ويقرأ القرآن، لكن لا يرفع الصوت في ذلك، رفع الصوت بدعة، ومثله الأدعية الجماعية التي يدعو بها بعضهم ومعه مطوف يقول الكلمة ثم يردد الباقون معه جماعة، هذا بدعة. هل هناك أدعية خاصة لكل شوط؟ نقول ليس هناك أدعية خاصة لكل شوط، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع صوته بالدعاء في الطواف. وما يكتبه بعضهم من دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني هذا ليس له أصل في السنة، بل يدعو الإنسان بما يحضره، بل يدعو الإنسان بما يحضره. تحت الميزان هل له خاصية في الدعاء؟ بعض الناس يقول هذا مكان التوبة أو نحوه. كان في الزمان الأول لما لم يكن هناك بلاط كان يكون هناك حفرة، يظن بعضهم أنه من ألقى نفسه فيها غفر ذنبه، هذه كلها اعتقادات مخالفة ليس لها أصل بالشرع. والذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قاله بين الركن اليماني والحجر الأسود في آخر الشوط. لو قدر أن الإنسان احتاج إلى أن يتكلم مع غيره وهو في الطواف جاز هذا ولا حرج فيه، الأصل أن الطواف الأصل أن الطائف يطوف في البيت وهو متطهر بالطهارة الصورة والقبر، ولا بد أن يكون مستور العورة مجتنب النجاسة. هل يشترط أن يكون متطهرا بحيث لو طاف في البيت وهو محدث هل يصح طوافه؟ إن كان حدثه حدثا أكبر عليه جنابة طاف البيت قلنا لم يصح طواف، لكن إذا كان غير متوضئ فحينئذ هل يصح طوافه أو لا؟ قال الجمهور لا يصح الطواف، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، قالوا فدل هذا على وجوب الطهارة حديث خذوا عني مناسككم، واستدلوا عليه بحديث الطواف بالبيت الصلاة لأنه أبيح الكلام فيه. والدليل الأول ليس بصريح الدلالة، إذ قد يقول القائل إن الطهارة ليست نسكا فلا تدخل الحديث. والدليل الثاني أيضا لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأنه ليس فيه الصراحة في اشتراط الوضوء. والقول الثاني في المسألة بأن الطواف بالبيت لا يشترط له وضوء، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والروايتين عن أحمد. ولعل القول الثاني أظهر لعدم ثبوت دليل يدل على إيجاب واشتراط الطهارة للطواف، ولأنه لا زال غير المميزين يطوفون بالبيت وهم لا يصح لهم وضوء ولا طهارة. بعض الناس يلبس ملابس لئلا تصل لئلا يصل شيء من جسده إلى النساء، بناء على هذا الشرط. إن الشافعي يقولون مس المرأة ولو بدون شهوة ينقض الوضوء، وبالتالي هم يتحرزون في الطواف. ومن هنا نقول من طاف في جوارب يخشى من مثل هذا، نقول ليس على هذا السنة. ومثله من يخشى من أن تتلوث ثيابه من درق الحمام ونحوه، ولا زال حمام مكة موجودة من عهد النبوة. أيضا مثل المؤلف بهذا بمن يخلع نعليه في الصلاة خشية من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا مخالف للسنة. هل يطوف في نعليه؟ يقول يجوز ذلك، والأصل أن يطوف ماشيا، فإن احتاج إلى أن يطوف راكبا فإنه صحيح ويجزئ. من به سلة البول يطوف بالبيت ويكفيه. هل إذا خرج وقت الصلاة يعيد الوضوء هذا الذي به سلة البول؟ نقول لم يكن هذا معهودا في الزمان الأول. تكلم المؤلف عن طواف الحائط، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا صريح في نهي الحائض عن الطواف بالبيت. ولما جاء يوم 13 وجد صفية فقيل له بأنها حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرع حلقة حابسة هي، فقالوا بأنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، فقال فلتنفري فأسقط عنها طواف الوداع. في هذا الحديث دلالة على أن المرأة الحائض تحبس رقتها حتى تطوف بالبيت وهي طاهرة. قال منع الحائض من الطواف لا يراه المؤلف خصوصا في وقت الحاجة، وما دام عند حديث صريح ففي الأصل العمل بهذه الأحاديث. وقد استدل بعض أهل العلم على عدم جواز طواف الحائض لأن الاعتكاف قد شرع له الطهارة، أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود، ركع السجود هم المصلون. العاكف يجوز له البقاء وهو محدث، يجوز له البقاء في المسجد وهو محدث حدث أصغر. والمصلي لا يجوز له أن يصلي وهو محدث. فهل يلحق الطواف بالاعتكاف أو بالصلاة؟ قال هذا محل اجتهاد. العاكف لا يجوز له أن يلبث في المسجد وهو محدث حدثا أكبر. قال المؤلف: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. إذا قضى الإنسان الطواف شرع له أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم إذا لم يكن هناك أذية، فإن كان هناك أذية للطائفين وغيرهم انتقل إلى مكان أبعد، لأن ترك المحرم أولى من فعل المستحب. في هاتين الركعتين يلاحظ الإنسان أنه يبعد الاضطباع ويغطي كتفيه، يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا فرغ منهما يستحب له أن يعود فيستلم الحجر الأسود مرة أخرى إذا لم يكن فيه مشقة. أما إذا كان فيه مشقة مثل أزماننا هذه فإنه ينبغي به أن يحفظ بدنه ليتمكن من أداء نسكه، ثم يخرج إلى الصفا ليطوف أو ليسعى بين الصفا والمروة. ويجوز له أن يغفر. هذا الطواف الذي ذكرنا قبل قليل هو طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وهو طواف مستحب، وإذا سعوا بعده فهو سعي الحج الواجب ولا يجب عليهم سعي آخر. أما المتمتع وبالتالي بعد الفراغ من الصفا من السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمفرد والقارن فإنهم لا يقصرون من رؤوسهم ويبقون على إحرامهم حتى يؤدي الحج. وأما إذا كان الإنسان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يتحلل بتقصير شعره، ولولا التقصير هو أولى من الحلق ليوفر شعره للحلق في الحج. إذا تلاحظون هنا فرق بين القارن والمفرد والمتمتع. الفرق الأول أن الطواف المتمتع طواف عمرة واجب ركن، وطواف المفرد والقارن طواف القدوم مستحب. الفرق الثاني أنه بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة المتمتع يقصر شعر رأسه ويتحلل، وأما المفرد والقارن فإنهم لا يمسون شعرهم. ويبقون على إحرامهم. السعي يجوز للإنسان أن يؤخره، السعي بالنسبة للمفرد والقارن يجوز لهما أن يؤخرا مع طواف الإفاضة أو طواف الوداع. الحج فيه ثلاثة أنواع من الطواف أو أربعة: طواف القدوم يكون للمفرد والقارن عند أول قدومهما وهو مستحب، والثاني طواف العمرة وهذا للمتمتع يطوف للعمرة ثم يسعى للعمرة ثم يقصر، يجب عليه طواف الإفاضة ومعه سعي الحج. النوع الثالث، إذا النوع الأول طواف القدوم، الثاني طواف العمرة، والثالث جهود المتمتع، والثالث طواف الإفاضة وهو ركن الحج، والرابع طواف الوداع يكون قبل السفر. وكل منها له حكم: طواف القدوم مستحب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب. قال: والطواف الثاني اللي هو طواف الدخول أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، هذا يكون بعد يوم عرفة، وهذا معنى قوله هو بعد التعريف، يعني بعد يوم عرفة، وهو الركن الذي لا بد منه المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. السعي يكون بعد طواف العمرة ليتحلل منه، والسعي بالنسبة للمفرد والقارن قد يكون بعد طواف الإفاضة الذي يفعل قبل يوم عرفة، وقد يفعل مع طواف الإفاضة، وقد يكون مع طواف الوداع، هذا السعي. لكن لا يصح أن يكون سعي ليس معه طواف إما قبله أو بعده. إذا خرج للسعي من باب الصفا فإنه يدعو الله جل وعلا ويهلل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات، يدعو مع كل مرة دعاء طويلا ويكبر. المجزئ في السعي أن يصل إلى أول الصفا أو أول المروة، يبتدئ السعي بالصفا، وذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، وعوده يعتبر شوطا آخر. قال: إذا ويستحب أن يسعى في بطن الوادي، يعني يستحب أن يسارع الخطى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهذا الإسراع في المشي مستحب وليس بواجب، واستحباب للرجال دون النساء. بعد أن ينتهي من الصفا والمروة ويختم السعي، ماذا يقول في السعي؟ يذكر الله بأنواع الذكر، وليس لذلك ذكر مخصوص. بعد انتهاء السعي بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا قصر شعره ويتحلل، وإن كان مفردا أو قارنا فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ويبقى على إحرامه. يستحب للمفرد والقارن أن يقلبا نسكهما ليكونا متمتعين. بين هذا الطواف والسعي وبين يوم التروية، هل يجوز للإنسان أن يقع زوجته؟ نقول: إن كان متمتعا جاز، وإن كان مفردا أو قارنا لم يجوز، لأنه لا زال محرما. ويقصر من شعره، المتمتع يقصر من شعره ولا يحلقه لوقت شعره للحلق في يوم العيد. هذه بعض كان الطواف والسعي، ولعلنا إن شاء الله نتحدث من الغد بدءا من ما يتعلق بأحكام يوم التروية. سؤال واحد. من أراد أن يضحي وهو سيذهب للحج فإنه في الميقات لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، وإن كان متمتعا فإذا قضى الطواف والسعي يقصر من شعره ولا يأخذ من ظفره، ويعتبر هذا مستثنى ولا يأخذ من شعره بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.